الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا في مقدمة كتاب الصحيح المصفى من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما كانت السيرة علما مختصا يجمع كل ما ورد من تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، وقد صنفت فيها كتب كثيرة جمعت كل ما وصل إليها من أخبار وروايات سواء أثبتت أم لم تثبت، والقليل من هذه المصنفات تعرضت لتمحيص الروايات وتوثيق الأخبار. السيرة النبوية علم قائم بذاته، لأنه يشمل علم السنة وعلم التاريخ، يشمل علم السنة وعلم التاريخ. أما علم السنة فسنته صلى الله عليه وسلم حج على العباد، فلا بد من دراستها وتمحيصها. وتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم هو حياته منذ ولادته إلى موته، سواء تتعلق بالأمور التعبدية أم بالأمور العادية. فنحن أمام علم يختص بهذين الأمرين فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتب المصنفة في السيرة النبوية كثيرة وكثيرة جدا، لكنها شملت الصحيح والضعيف، وشملت ما ثبت وما لم يثبت، وقليل منها تعرض لنقد الروايات وتمحيص الأخبار. ولذلك كان لابد من مصنف يشمل على ما صح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء هذا الكتاب على قدر من الله سبحانه وتعالى، وسميته الصحيح المصفى من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليجمع فوائد ما سبق بعد تمحيص الروايات في ضوء العلم الحديث الذي اختصت به الأمة الإسلامية، وتوثيق الأخبار ضمن قواعد مصطلح التاريخ الذي يعطي عمقا للسيرة، وكأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته من مولده إلى وفاته، وأطوار رسالته من مبعثه إلى ظهور الإسلام على الدين كله. يعني إذن نحن نريد من دراسة السيرة النبوية كأنك بين يدي رسول الله، أو كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر العين. وبذلك يكون بإذن الله نواة لمشروع علمي كبير يخدم تفاصيل السيرة النبوية. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة من يعني يكون مركزا علميا أو مشروعا علميا يتخصص في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوثقها توثيقا علميا، ويحللها تحليلا، أن يدرسها دراسة عقدية ومنهجية، وكأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وجميع أحيانه. وقد جاء هذا الكتاب بحمد الله متراص الحلقات واضح الغايات مكتمل العبارات على النحو التالي: أولا، محتوى الكتاب، ويتضمن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، وفي ثنايا ذلك تعرض لبحوث كثيرة. أول شيء، السيرة النبوية من المولد إلى الوفاة. القسم الثاني، دلائل النبوة وأعلام الرسالة. البراهين التي تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث خصائصه صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها عن الرسل، والقسم الثاني والتي استقل بها دون الأمة. خصائص النبي تقسم إلى قسمين: خصائص اختص بها دون الأنبياء، وخصائص استقل بها دون الأمة، يعني هي أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع شمائله الثابتة صلى الله عليه وسلم، شمائله صلى الله عليه وسلم. والقسم الخامس هي شهادة علماء الغرب على صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله استدل بهم على صحة إيش؟ رسالة. قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أولم يكن لهم آية أن يعرفه علماء بني إسرائيل. فهذه خمسة أقسام في الكتاب ما تجدها إلا في هذا الكتاب مجموعة، وقد تجدها متفرقة في كتب أخرى، لكن ذلك الفضل من الله تبارك. واقتصر الكتاب في ذلك كل على الثابت الصحيح، لأن في الصحيح ما يغني عن غيره. هذه السيرة العلمية. هذا الكتاب أضفت إليه جغرافيا السنة، وتشمل على تعريف مختصر متكامل بالأعلام والأماكن والقبائل والبقاع التي وردت في الحديث النبوي الصحيحة والأحداث التاريخية، مقرونة بالصور التوضيحية والرسومات البيانية. كل ذلك مقسوم مرسوم، وتزويده بخرائط تفصيلية تربط أحداث السيرة بالواقع الجغرافي المعاصر. وسلكت في ذلك كله الإيجاز في الكلام والاختصار في التخريج، لأن ذلك أقرب للفائدة وأصوب في تجنب التكرار والإعادة. وأسأل الله عز وجل بحبي لنبيه وأتوسل إليه أن يسبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يستعملنا بطاعته، ويجعلنا غرسا نافعا وعملا صالحا، وأن يهيئنا لدعوة إلى الإسلام على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القسم الأول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نسبه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم، لأن ذلك ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. إذن هو سيد ولد آدم ولا فخر. أبو القاسم محمد بن عبد الله، كنيته أبو القاسم، بأكبر أولاده من خديجة رضي الله عنها، ولا يجوز أن يكن أحد من الأمة بكنيته. لا يجوز، هذه من خصائص النبي، لا يجوز لأحد أن يكن بأبي القاسم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عبد الله هذا هو اسمه واسم أبيه، وأحيانا كان ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده، كما في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لأن الجد والد، ووالده عبد الله. الآن نذكر إخوته من أبيه وأمه. أعمام النبي: الحارث، الزبير، حمزة والعباس وكنيته أبا الفضل وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم وحجل واسمه المغيرة والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده وضرار. هؤلاء إيش؟ أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وعماته صفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء. وهي البيضاء، هذه عماته. هؤلاء كلهم أولاد من؟ عبد المطلب. أحسنتم. هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة الحمدي. عبد المطلب واسمه شيبة الحمدي، لخصلة شعر بيضاء كانت في شعر في رأسه، سموه شيبة الحمد لخصلة كانت بيضاء في رأسه. عبد المطلب ابن من؟ ابن هاشم، واسمه عمرو، وهو أخو المطلب وإليهما نسب ذي القربى، وعبد شمس ونوفل. إذن هاشم أخو المطلب وإليهم ينسب ذوي القربى، ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، ذوي القربى. إذن آل هاشم وآل المطلب، وعبد شمس ونوفل، هؤلاء كمان إخوة، أبناء من هؤلاء؟ أبناء عبد مناف، أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد، أبناء قصي، واسمه زيد، وهو أخو زهرة ابني كلاب، أخي تيم، ويقظ أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة، أخي عدي وهو صيص، وهم أبناء كعب، أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي. ولؤي ابن غالب، وغالب ابن فهر، وفهر ابن مالك، ومالك ابن النضر، والنضر ابن كنانة، وكنانة ابن خزيمة، وخزيمة ابن مدركة، ومدركة ابن إلياس، وإلياس ابن مضر، ومضر ابن نزار. إلى هنا اتفق النسابة وعلماء التاريخ على عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ونزار ابن معد ابن عدنان، ابن معد ابن عدنان. إلى هنا يعني اجتمع واتفق النسابون على نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. وقريش على قول أكثر العلماء والمحققون هم الذين ينتسبون إلى النضر بن كنانة، للنضر بن كنانة. واستدلوا بحديث الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ هذا يقول النبي: ألستم منا يا رسول الله؟ لماذا قال له؟ لأن أم عبد مناف اسمها حبة بنت حليل ابن حبشية من خزاعة، وهي قبيلة يمنية، وكذلك كندة قبيلة يمنية. فظن الأشعث بن قيس أن ذلك يجعل الرسول نسبا فيهم، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن الانتساب الشرعي للآباء وليس للأمهات في الإسلام، الانتساب إيش؟ إلى الآباء، ادعوهم لآبائهم. أما في اليهودية فالانتساب لمن؟ للأمهات، يعني ابن اليهودية يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. معنى ذلك لا ننتسب إلى الأمهات ولا ننكر انتسابنا إلى آبائنا. لا نقف أمنا أي لا نتبع أمهاتنا في النسب، ولا ننتفي من أبينا، ولا ننتفي من نسب أبينا. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك، فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. قبائل اليمن قحطانية، وقبائل جزيرة الشمالية عدنانية، عدنانية. وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت متواتر بالإجماع. هذا ما صرح به علماء النسب كابن عبد البر وابن سيد الناس. ولذلك اختصر البخاري في صحيحه باب مبعث النبي على ذكر النسب النبوي إلى عدنان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا وبحب بسيرة النبي وبنسبه وبأحواله وبكل أمر. ونقتصر اليوم عشان ما في الصوت يتعب. إن شاء الله الكهرباء تأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.